بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تصوير الورود من كلا الدليلين، وقلنا بأن الورود من كلا الدليلين على أقسام، وصل الكلام للقسم الرابع، وهو ما إذا كان أحد الدليلين مقيدا بالعدم الفعلي للدليل الآخر، لكن الدليل الآخر مقيد بالعدم اللولائي للدليل الأول، بين دليل وجوب الحج ودليل وجوب الوفاء بالنذر. فلو فرضنا أن المكلف نذر زيارة الحسين عليه السلام في يوم عرفة من هذا العام، وصار مستطيعا للحج عن نفسه في هذا العام، فحينئذ دليل وجوب الحج بما أنه مقيد بالاستطاعة العرفية، والاستطاعة العرفية متقومة عرفا بعدم أمر شرعي بالخلاف، فإن من كان مأمورا شرعا بأمر مخالف للحج لا يعد مستطيعا عرفا، فوجوب الحج مشروط بالاستطاعة، والاستطاعة متقومة عرفا بعدم الأمر بالخلاف، فلأجل ذلك يكون وجوب الحج مقيدا بعدم الأمر بالوفاء بالناذر فعلان، فهو مقيد بالعدم الفعلي لوجوب الوفاء بالناذر، فإن الظاهر من تقيد أي وجوب بعدم الأمر بالخلاف تقيده بالعدم الفعلي لذلك الأمر. وأما بالنسبة لوجوب الوفاء بالنذر فهو مقيد بعدم وجوب الحج في نفسه لا بعدمه فعلا، وذلك لما يستفاد من النصوص من أن الأحكام الإمضائية في طول الأحكام ابتدائية، فالحكم الإمضائي كوجوب الوفاء بالنذر ووجوب الوفاء بالعهد ووجوب الوفاء بالشرط مقيد بأن لا يكون هناك أمر شرعي ابتدائي، كما في الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل تزوج امرأة فشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقال عليه السلام: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسكها. فظاهر هذه الرواية أن جميع ما يلتزمه المكلف على نفسه بنذر أو شرط أو عقد فإنه مقيد بأن لا يكون هناك أمر شرعي ابتدائي، شرط الله قبل شرطكم. فوجوب الوفاء بالنذر مقيد بعدم وجوب الحج في نفسه لا بالعدم الفعلي، أي يكفي في رفع وجوب الوفاء بالنذر وجود المقتضي لوجوب الحج وإن لم يكن وجوب الحج فعليا، فنفس المقتضي لوجوب الحج كاف في رفع وجوب الوفاء بالنذر، إذ يصدق على وجود المقتضي لوجوب الحج حينئذ أن شرط الله قبل شرطكم. فوجوب الحج مقيد بالعدم الفعلي لوجوب الوفاء بالنذر، بينما وجوب الوفاء بالنذر مقيد بعدم وجوب الحج في نفسه لا بعدمه فعلا. وبالتالي فالوجوب الفعلي الآن هو وجوب الحج، لأن المفروض أن وجوب الوفاء بالنذر منتف بانتفاء شرطه، فإن شرطه أن لا يكون هناك أمر ولا مقتض لوجوب الحج، والمفروض أن المقتضي لوجوب الحج موجود وهو إطلاق دليله، فإذا وجوب الوفاء بالنذر منتف بانتفاء شرطه، فإذا انتفى وجوب الوفاء بالنذر تحقق شرط وجوب الحج، فإن شرطه العدم الفعلي لوجوب الوفاء بالنذر، والمفروض أن العدم الفعلي لوجوب الوفاء بالنذر قد تحقق لانتفاء شرطه، فيكون وجوب الحج حينئذ وجوبا فعليا. فمتى ما كان أحد الدليلين متقيدا بالعدم الفعلي للآخر، أي المهم أن لا يكون وجوب الآخر فعليا ولو كان المقتضي له موجودا، وكان الدليل الآخر متقيدا بالعدم اللولائي للأول، بمعنى أنه متقيد بعدم المقتضي للدليل الأول، فما كان مقيدا بالعدم الفعلي هو الفعلي دون ما كان مقيدا بالعدم اللولائي. هذا تمام الكلام في الأقسام الأربعة للورود من الجانبين، وقد تبين حكم كل قسم منها. ثم طرح الأعلام قدس الله أسرارهم فرعا مهما يبتلى به أهل الفضل فضلا عن الطلبة، وهذا الفرع هو ما لو اجتمع موضوع الزكاة والخمس في آن واحد، كما لو فرضنا أن شخصا ملك 40 شاة فملك نصابا زكويا، وفي نفس الوقت كان هذا وفي نفس الوقت كان 40 شاة زائدة عن مؤونته، فهنا إذا تم الشهر 12 هل يتقدم وجوب الخمس أم يتقدم وجوب الزكاة؟ فإن مقتضى ثبوت الخمس في 40 شاة أن تخرج 8 منها عن ملكه، وإذا خرجت 8 منها عن ملكه ارتفع وجوب الزكاة لأن النصاب هو 40 شاة. وإن قلنا بوجوب الزكاة في هذا المال فمقدار الزكاة، ولنفترضه شاة أو 4 شيات، فمقدار الزكاة لا يتعلق به الخمس، لأن مقدار الزكاة لا يعد زائدا على مؤونته كي يتعلق به الخمس. فيحصل التنافي بين دليل وجوب الزكاة ودليل ثبوت الخمس في مقدار الزكاة، الذي هو لو كانت الزكاة واجبة فيه لكان غير خارج عن مؤونته، بل يجب إخراجه زكاة. فهنا ما هو الحل يا شيخ إبراهيم؟ ذكر في المقام علاجان. العلاج الأول أن يقال هذا يختلف باختلاف المباني في مسألة تعلق الخمس، فإن قلنا يا شيخ إبراهيم الغراج، فإن قلنا بأن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره وإن لم تمر عليه سنة، فمقدار الخمس يخرج عن ملك المكلف بمجرد ظهور الربح. غاية ما في الباب رخص له الشارع المالك للخمس بأن يتصرف في هذا المقدار بأن يصرفه في مؤونته إلى مرور السنة. وهذا هو مبنى سيدنا قدس سره وتبعه السيد الأستاذ دام ظله. فبناء على هذا المبنى أن الخمس يثبت في الربح بمجرد ظهوره، إذن فثمانية شياه من هذه 40 خرجت عن ملكه بمجرد أن ملكها، يعني بمجرد ظهور الربح، وإنما رخص له الشارع في أن يصرف هذه 8 في مؤونته ما دامت السنة، وإلا فالثمانية ليست ملكا له. فعلى هذا المبنى لا تثبت الزكاة، لأنه لم يبلغ ملكه النصاب باعتبار أن 8 خارجة عن ملكه من أول الأمر. بينما إذا قلنا بما سلكه السيد الصدر والشيخ الأستاذ قدس سرهما من أن ثبوت الخمس في الربح مشروط بشرط متأخر، وهو كونه فاضلا عن المؤونة عند مرور السنة، فإذا جاء رأس السنة وانكشف لنا أن هذا المقدار فاضل عن المؤونة انكشف شنو؟ ثبوت الخمس فيه من الأول، وإلا إذا صرف في المؤونة انكشف لنا أنه لم يثبت الخمس فيه من أول الأمر. فعلى هذا المبنى الثاني يقع التعارض بين دليل الخمس ودليل الزكاة، فإنه إن أخرجه زكاة فقد صرف في المؤونة، إذ من مؤونة المكلف أن يخرج الزكاة الثابتة في أمواله فلا يتعلق به الخمس، وإن لم يخرجه زكاة كان شنو؟ فاضلا عن المؤونة فيتعلق به الخمس، فيقع التنافي بينه دليل ثبوت الخمس فيه باعتبار كونه فاضلا عن المؤونة، وبين دليل ثبوت الزكاة فيه باعتبار أنه ملك 40 شاة وفي 40 شاة زكاة. ولكن هذا التفصيل يا شيخ إبراهيم في غير محله، باعتبار أنه وإن قلنا بالمبنى الأول وهو أن ثبوت الخمس في الربح بمجرد ظهوره، وأن مقدار الخمس خارج عن ملك المكلف وإنما رخص له في الصرف في المؤونة. ولكن حتى بناء على هذا المبنى إنما يستقر ذلك، بمعنى أن يكون هذا المال ملكا تاما للإمام والسادة إذا لم يصرف في المؤونة، وإلا فملكية الإمام والسادة ملك متزلزل وليس ملكا مستقرا. فحتى على مبنى من يقول بأن ثبوت الخمس في الربح بمجرد ظهوره إنما يقول بالملكية المتزلزلة، وإلا لو باع الإنسان أثناء السنة المال الذي شنو تعلق به الخمس واكتسب شنو الثمن، فلا إشكال في أنه لا ينتقل ملك الإمام والسادة من المثمن إلى الثمن، مما يدل على أنه ما لم يصرف في المؤونة فهو باق على ملك الإمام والسادة، فبمجرد أن يصرف في المؤونة يزول ذلك. إذن ملكية الإمام والسادة لهذا المقدار من الخمس ملكية متزلزلة منوطة بعدم الصرف في المؤونة. إذن فبالنتيجة إذا جاء رأس السنة وهذا المال إن قلنا بثبوت الزكاة فيه كان داخلا في المؤونة لا زائدا عن المؤونة، وإن قلنا بثبوت الخمس فيه لم تثبت الزكاة في هذا المال، فيحصل التنافي بين الدليلين. وإلا لو قدمنا دليل الخمس على دليل الزكاة في مثل هذا الفرض لكان تقديمه دوران، لأن ثبوت الخمس فيه منوط بعدم دخوله في المؤونة، إذ بمجرد دخوله في المؤونة يزول ملك الإمام والسادة ويصبح من ملك المكلف، فثبوت الخمس في هذه الأربعين شاتان منوط بعدم دخولها في المؤونة، وبما أن دليل الزكاة يدخلها في المؤونة إذن ثبوت الخمس في هذا المال متوقف على عدم ثبوت الزكاة، لأن مجرد ثبوت الزكاة فيه يدخل هذا المال شنو في المؤونة. ونقول أيضا وعدم ثبوت الزكاة فيه متوقف على عدم ثبوت الخمس، إذ لو ثبت الخمس لخرج النصاب عن ملكه فلا تثبت فيه الزكاة، فالنتيجة أن ثبوت الخمس متوقف على ثبوت الخمس وهو دوران. العلاج الثاني وهو ما ذكره شيخنا الأستاذ ونعم ما ذكر، بأنه لما كانت الحالة المتعارفة للأنصبة الزكوية زيادتها على المؤونة، إذ عادة ما يكون النصاب الزكوي خارجا شنو عن المؤونة بأن لا يكون المكلف محتاجا إليه بتمامه، فلما كان فرض خروج النصاب الزكوي عن المؤونة فرضا متعارفا، لذلك دليل ثبوت الزكاة في النصاب الزكوي له إطلاق مقامي، وبإطلاقه المقامي يدل على عدم ثبوت الخمس فيه، إذ لو كان الخمس يثبت في الأنصبة الزكوية لكان مقتضى ذلك أن تنبه الروايات على أنه ينبغي ملاحظة النصاب في الأربعة الأخماس فقط، بأن يقول الإمام دائما إذا أردتم معرفة النصاب الزكوي وأنه تام أم غير تام فلا بد أن تلاحظوه في الأربعة الأخماس، لأن الخمس خارج عن ملككم بلحاظ ثبوت الخمس فيما زاد عن المؤونة. فعدم تعرض روايات الأنصبة الزكوية وعدم تنبيهها على لزوم ملاحظة النصاب في الأربعة الأخماس محقق لإطلاقها المقامي، ومقتضى الإطلاق المقامي لدليل الأنصبة الزكوية عدم ثبوت الخمس فيها. إذن على جميع المباني في بحث الخمس، وحتى لو قلنا بأن الزكاة تتعلق بالمال بمجرد دخول الشهر الثاني عشر ولا حاجة إلى إتمام الشهر الثاني عشر، على جميع المباني الدليل على عدم ثبوت الخمس في الأنصبة الزكوية المدلول الالتزامي للإطلاق المقامي لهذه الأدلة. إذ لو كان الخمس ثابتا في الأنصبة الزكوية مع كون ذلك فرضا متعارفان لنبهت النصوص على ضرورة ملاحظة الأربعة الأخماس من على ضرورة ملاحظة النصاب في الأربعة الأخماس دون ما زاد عليها، وحيث لم تنبه دل ذلك على عدم ثبوت الخمس في الأنصبة الزكوية. والحمد لله.